الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصلين ولشيخنا ولينا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول الحافظ العلامة أبو الفضل أحمد بن حنبل العسقلاني رحمه الله في كتابه
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به إكرام هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. معنى في هذا المجلس كتاب العلم وبلوغ المرام، وفي هذا الكتاب كتاب الصلاة أيضا صلة الصلاة. فحديثنا هذا اليوم عن أشرف عمل، أشرف عمل بعد الاعتقاد وهي الصلاة. حديثنا هذا اليوم عن عبادة هي أول ما ينظر إليه بعد العقيدة يوم القيامة، فينظر إلى صلاة المرء، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت كان محل العقوبة. أمان الله وإياكم. فالصلاة هي الحياة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة ميزان بعد الاعتقاد في صحة العمل وما يمارسه العبد. من ليس له حكم بالصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل فقال أخبرهم بجانب الاعتقاد، فهو ما تدعون برواية يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك أي إجابة في الاعتقاد وينطلق لما بعد. ثم قال الصلاة أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك، فدل على أن إجابة الصلاة كإجابة الاعتقاد، وأن ترك الصلاة كترك الاعتقاد، وهذا كفر وهذا كفر. وقول من يرى أن تاركها الصلاة كافر هو أما أن تركها تكاسلا هذا لا شك محل رد من يقول بمثل هذا القول، وإن كان قد قال به، ولكن الصواب عند المحققين أن من ترك الصلاة سواء تكاسلا أو سواء جحودا أنه في الحكم سواء، وكان الجميع يتفق على أن تركها جحودا كفر، ولا شك أن الجميع يتفق على أن تركها جحودا أعظم ممن تركها تكاسلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفيتنا وإياكم فرضا من فروض، ويجعلنا ممن يصليها في بيوت الله مع الجماعة، لأن الله أمر بذلك فقال واركعوا مع الراكعين. فالصلاة هي الحياة، الصلاة حياة، وتاركها كالميت. فانتبه أن تكون مع الأموات الذين هم أحياء بأبدانهم، أموات بقلوبهم وعقائدهم واجتهادهم لأمر ربهم. وهذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعبادة. فهو منقاد، ومن لم ينقاد في أعظم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة فلأي شيء سينقاد؟ نعوذ بالله من حال من كان هذا الحال. والواجب على الإنسان يجتهد على نفسه ويجتهد على أهله، والله تبارك وتعالى أمر بذلك، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها. واصطبر زيد في مبنى الكلمة، مع أنها ثلاث صبر، لكن زيد في مبناها الصبر، دل على مزيد الجهد في مجاهدة هؤلاء لأمرهم بها، وأن يجاهد لهم ويأمرهم ويكون عونا لهم بطاعة الله، ينقذهم من غضب الله هو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. هذا يكون بأمرهم بأمر الله ونهيهم عن ما يغضب الله. هذه مقدمة في صفة الصار. وسوف نستعرض جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلق على شيء منها، ثم أنت يسر في هذا المجلس أن يكون تطبيق عملي لكيفية الصلاة، أو سيكون في المجلس القادم إن يسر الله وتم فسوف يكون في تطبيق عملي لسنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
هذا شرط من شروط بناء الودية أن هي محلها القلب، ثم بدأ بعد ذلك القلب
فكبر
وتكبير الصلاة. التكبير يكون مع القيام، والقيام يكون مع القدرة، والعاجز عن القيام معلوم بأن يصلي وهو جالس، فإن لم يستطع إلا هو مضطجع كان هذا حكمه وفرضه وأجري له أجر القائمين، لأن المانع عنده كان من عذر، فهذا العذر ساوى حاله بحال من هو سوي فأصبحوا سواء منعهم العذر. هذا بالنسبة لصلاة الفرض. أما صلاة النافلة فإن صلىها وهو جالس صحت، ولو لم يكن ذا حاجة للجلوس ولكن له نصفها، أي نصف أجرها، هذا في صلاة إيش؟ النافلة. أما الفريضة فيجب عليها أن يصليها وهو قائم وقوم لله قانتين. نعم.
ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن.
لأن هذه في أركان الصلاة، في أركان الصلاة، لأن لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن صلى دون أن يقرأ الفاتحة فصلاته خداج. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن واقعا.
هذا في الركوع أن يطمئن، وضابط الطمأنينة عن الطمأنينة من أركانها، ضابط الطمأنينة أن يستقر كل عضو في محله. ضابط الطمأنينة أن يستقر كل عضو في محله، يعني إذا ركع استقر، وهم لم يستقر بعد ثم يرفع، لم تستقر في الركوع هنا حتى يعتبر ركوع، فالركوع لابد أن يستقر، ومع الاستقرار أن يكون كل عضو في محله ويسكن، ويسكن يكون معه سكون ولو برهة من الزمن. نعم.
ثم رفع حتى تعتدل قائما.
هذا الرفع أيضا، إذا رفع من الركوع كان حتى يرجع كل عظم إلى محله، يرجع كل عظم إلى محله. نعم. ورجوع بعد الركوع، رجوع كل عظم محله، الأصل في القائم أن يثبت يديه، هذا الأصل في القائم، لكن يرجع كل عظم محله. هنا اختلف أهل العلم، هل محله يرجع إلى حال قيامه ما قبل الركوع فيكون هنا المعنى أن يرجع يدع على صدره بعد الركوع، أو يرجع على أصل الوقوف أن يكون قد أسفل يديه؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اختار هذا ومنهم من اختار هذا، وإن كنا نميل إلى أنه من أسفله هو أقرب إلى معنى واضح عادت إلى محلها، لأن الأصل في القيام إسبال اليدين، وإنما أتى وضع اليمين على الشمال بوصف أتى عنه صلى الله عليه وسلم وهو قد أخبر به. أما ما يتعلق ببعد الرفع من الركوع فهي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وإن كان البعض منهم يرى أنه يعود إلى أصل القيام الأول فيضع اليمين على الشمال بعد الركوع. نعم.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
الطمأنينة في السجود أن يجعل سجوده على الأعضاء السبعة، الكفين والركبتين وبطون القدمين والجبهة والأنف، لابد الجبهة والأنف، من لم يكن لأنفه نصيب فليس له في السجود نصيب، لابد أن يكون جبهته وأنفه، فبعضهم يسجد على جبهته دون أنفه، وبعضهم يسجد على الأنف دون الجبهة، كل هذا قد خالف، أو بعضهم يسجد ويرفع قدميه هذا يفسد صلاته، لا بد من السجود على الأعظم السبعة إلا المعذور كمن يصلي على كرسي أو من يصلي مضطجع وهكذا. نعم. ويبدو وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا،
الطمأنينة في الجلوس أيضا أن يضع يديه على فخذيه ويفترش قدم اليسرى فيجعلها تحت إليته وينصب قدم اليمين. نعم. ويقصد يديه على فخذيه من جهة الركبة. نعم.
ثم اسجد حتى تطمئن ثابتا،
يعود كحال الوصف الأول، فالسجدتين حكمها سواء من حيث الوصف. نعم.
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها،
يعني أن يستمر بفعل الركعة كهذه الركعة. وهناك سنة نبوية أن الصلاة الركعة الأولى فيها دائما أطول من التي تليها، والثانية أطول من التي تليها، وهكذا. نعم.
أخرج السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم.
طبعا هذه الأمور في حال قدرته عليها، مثال التكبير، مثال حتى استقبال القبلة إذا كان عاجزا عن ذلك، كمن يكون في مركب ولا يتيسر له، أو يكون في طائرة ولا يتيسر له لعدم وجود مكان مخصص لذلك، أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فحيثما تولوا فثم وجه الله. نعم.
ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأتم قلبك حتى ترجع العظام.
العظام أي تستقر كل عظم من محله، ترجع العظام يقصد بها العرب أن يرجع كل عظم إلى مكانه. نعم.
وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله.
هذا كله يتعلق بأحكام الصلاة، فإسباغ الوضوء أي إتمام الفرض بتعميم بالماء دون إنقاص. نعم. أي محل الواجب، محل الواجب. نعم.
ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه.
ويكبر الله أكبر، لا تصح الصلاة إلا بهذا اللفظ، لو قال الله عزيز ما تصح، الله كبير ما تصح، الله غفور رحيم ما تصح، لابد أن يقول الله أكبر، هذا لفظ تعبدي لا يجوز الإنسان أن يضيف فيه وإن كان كلمة قليلة من معناه، لو قال الله العظيم لا لا يجوز، صحيح أنها تصح بكلمة الله أكبر. نعم.
ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهدله.
هذا في حال بداية الإسلام، في أول أمر الإسلام ما كانوا يحفظون الفاتحة ولا كانوا يحفظون الصور، وإذا دخل الإنسان الإسلام جديد فيقول الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، هذا لمن لم يعرف صورة الفاتحة، إذا صلى فهو لم يعرف صورة الفاتحة فهو يردد سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فيعلم بعد ذلك صورة الفاتحة حتى يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا يبدأ حتى ينتهي مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله آية هي الآية الأولى، وإذا فتحتم الآن المصحف تجدون بسم الله الرحمن الرحيم بعدها كم رقم واحد، يعني هذه الآية الأولى، وتجد في كل الصور أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية مستقلة تفتتح بها كل صورة، وهي جزء من آية النمل، والآية الأولى من صورة الفاتحة. ولكن الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا مسألة الجهر بالبسملة، أن الجهر بالبسملة لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بها، كان يجهر بالصلوات الجهرية عندما يقول الحمد لله رب العالمين، وكان يشتغل بالفاتحة بالنسبة معنا، ويجهر بالجهرية يبتدي بالحمد. سيأتي معنا وصف. نعم.
ولأبي داود ما قرأ بأم القرآن ومن شاء الله،
شاء الله أي ما تيسر من القرآن ولو آية، أقدره إيه؟ أقدره آية. أو من صغار الصور صورة الإخلاص أو غيرها. نعم.
ولابن حبان ثم لما شئت،
بما شئت من الآية. نعم.
وعن أبي حميد الإسماعيلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حلوا منكبيه، وإذا ركع
إذا كبر جعل يديه حذوة منكبه. هذا المنكب أتى في وصف التكبير، هذه أتى هنا الله أكبر، حذوة منكبيه، حذوة أذنيه. أما أن يلمس الأذن هذه وسوسة، بعض الناس ما يصلي حتى يحرك شحمة أذنيه في طرف الإنهاء، فإذا تأكد أن يديه هنا بدأ في التكبير، هذا غلط، هذه وسوسة وزيادة وغلو في هذا الوصف. وبعضهم يوسوس اليد صحيحة فيحرك أذنه يتأكد أن يدي دون كل، أتى أنه فعل هكذا وأتى أنه فعل هكذا وأتى أنه فعل هكذا. الله أكبر. وكل الأوصاف ذكرت لكم في مجال السابقة، المستسلم المستسلم بين يدي الله، هذا وصف. لو أن شخص أشار إلى شخص بسلاح، ماذا يفعل المشار إليه بالسلاح؟ أجيب، ماذا يفعل؟ هذا أنت، هذا أنت بين يدي من؟ بين يدي أنت مستسلم، هذه صلاة، صلي لها، فاستسلم بين يدي الله. ويقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا الصلاة، فأنت الآن مستسلم بين يدي، وهذا مما يعين حسن الوضوء وحسن الوقوف بين يدي الله، يعين على الخشوع في الصلاة. وكان هذا من جسم السابق. نعم.
وإذا ركع أنكم يديه من ركبتيه ثم عصر ظهره، وإذا ركع أنكم يديه من ركبتيه ثم عصر ظهره.
إذن الحصر هو نزوله وإمالته وخفضه، يعني ينزل ظهره، لا ينزل نزول يرى الرائي ظهره ورأسه منخفض أو يرى رأسه دون ظهره، إنما كان يركع ركوع أقرب ما يكون درجة إيش؟ 90. حتى أتى في بعض الأوصاف لو وضع القدر على ظهره من كفى، يعني من شدة إيش؟ ما هو مستقيم. بعض الناس إذا صلى نزل في الركوع، نزل رأسه زيادة، أو بعضهم ينخفض قليلا. إذا ما هو ضعف الركوع الصحيح؟ أن تصل بكفيه على ركبتيه، تصل بكفيه على ركبتيه، هنا يستقيم الظهر، والمعذور في كل الأحوال معذور، كما به إصابة أو به هذا يكفي له إيمان قليل، لو كان على كرسي يكفيه أن يكون ركوعه أخطر من قيامه وسجوده أخطر من ركوعه، وإذا لم يستطع لو يومي إيمان مجرد. وسيأتي تطبيق هذا في نهاية هذا المجلس أو في المجلس القادم إن شاء الله. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل أقارب مكانه،
هذا هو مربط، كما قيل أن هذا هو معنى الذي اختلف، يرجع كل عظم إلى فقاره، ولذلك الفقار هو ملتقى العظم بالعظم، ويسمى العمود الإيش؟ الفقر. وكذلك هذه العظام وكل مفصل بينه وبين الآخر فقرة فاصلة ما بينهم، فيرجع كل عظم إلى محله إلى فقاره. نعم.
فإذا
سجد
وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما،
مفترش مفترش بيديه. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مقترش ولا قابض. الاستراش كالسبع، يعني يفطط من كوعه إلى رؤوس الأصابع وهو على كم بساط السبع يفترش هذا لا. ولم يأتي أنه يخبضها أو يضمها مثل ما يكون أيضا بساط السبع، فلا يفرشها ولا، إنما يجعل كفيه ورؤوس أصابعه إلى القبلة وقد رفع بذراعيه وجاف بين منكبيه، فلا تلتصق يد يعني عضد بذراع ولا عضد بجنب ولا بطن بفخذ ولا فخذ بساق، إنما كلها بينها إيش فواصل. وغالبا ما يكون وضوع على الأرض يكون وضع الفخذ مستقيم، لا إمالة إلى الخلف ولا إمالة إلى الأمام، فالإمالة إلى الخلف أصل في السجود وضم، والإمالة إلى الأمام انبساط زائد. إنما إذا جعل هذا الفخذ مستقيم وسيأتيه الوصف فهذا يجعل سجود السجود صحيح. نعم.
واستقبل
أصابع الليل كلها، أصابع الليل إذا سجد يسجد على رؤوس الأصابع هكذا. وكما تقدم كل معذور عاجز عن تطبيق سنة له أجرها ورفعت عليه المؤاخذة بعذره، أما من يستطيع فتمام صلاته بتمام إتيانه بهذه السنن وهذه الأحكام، تمام صلاته تكون بتمام المطابقة، ومن أخلف أو أنقص فقد أنقص على نفسه، هذا إذا كان ليس له عذر. أما المعذور ويتمنى أن يفعل السنة فأبشركم أن أجرها له. فبعض الناس مثلا عصب الأقدام عنده شاد وما يستطيع أن يستقبل رؤوس الأصابع، وبعضهم فيه إصابة وبعضهم ما هذا المسجد. نعم.
وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى،
أي يجعلها تحت اليسرى وينصب اليمين. نعم.
ونصب اليمنى.
جميل.
وإذا جلس في ركعتين التخيرة قدم الجنب اليسرى ونصب
الأسرة، يعني قدمها إلى جهة، هذا إذا كانت الثلاثية والرباعية، وهو أن يجلس بمؤخرته على الأرض دون أن تكون قدمه اليسرى تحت اليسر، فيجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، والعاجز معذور. ما
ونصب الأسرة وقعد على مقعدته
وهذا يسمى الاستراش، أي جعل مؤخرته على الفراش مباشرة دون أن يكون تحتها شيء، ويقال التورك الثلاثية والرباعية. والاستراش أن يجعلها تحت اليسار رجله الشمال. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قومه من المسلمين.
وإذا سجد ضم عقبيه إلى بعض، ما يجعلها مفرجتين، إذا سجد ضم عقبيه أي قدميه. نعم.
إلى قومه. وعن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قومه من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل.
هذا الوصف الدقيق الذي أتى في حديث أبو هريرة وغيره من الرويات السبع وحديث أبي حميد، كل وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على دقة من الصحابة. هنا ينقض قوله: صلوا كما رأيتموني صلوا. والصحابة رضي الله عنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، والتابع عيد لهم رووا ذلك رواية دقيقة حتى وصلتنا الآن. هناك كتب كتبت بالمناسبة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها المتقدمين ومنها المتأخرين. أذكر المتأخرين ثلاثة من الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن تيمية، كلهم كتبوا في هذه في صلاة الصغيرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اقرأها طبقها، ترى في صلاتنا خلل، في صلاتنا نقص. أحيانا تصلي في المسجد
وترى إنسان يصلي له 30-40-50 سنة وقول صلاته في أخطاء صح صح أخطاء في صلاة تعلم راجع اقرأ طبق سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح صلاته صح فتجد بعضهم عنده أخطاء في الوضوء أخطاء حتى في وضع اليد على اليد الأخرى أتى عنه صلى الله عليه وسلم أضعه على صدره وأتى هكذا تجد بعض الناس يصلي هكذا يضع يديه في أي مكان يشاء هذا كله خلاف السنة صلى الله عليه وسلم وأخطاء في الركوع وأخطاء في السجود وأخطاء في التشهد أحيانا تصلي وتجد ذلك ولبعض أهل العلم أيضا كتاب في أخطاء المصلين في الصلاة جمع في جملة من أخطاء الناس أنت ما يحتاج أن تراها أحيانا إذا عرفت السنة تبين السنة إذا عرفت وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والوصف الصحيح تبين لك أخطاء ما يقع فيه أنت قبل غيرك وأحيانا نحن بحاجة أن نراجع أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نخطئ وكثرة الخلطة والإمساك تذهب عند الإنسان أحيانا بعض الأشياء ويقع ويخطئ فيه راجع صحح من ما يقع منك من أخطاء أثناء الصلاة أما ما أتى هنا من أدعية الاستفتاح هنا بدأ بهذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث ثم ذكر من أدعية الاستفتاح وهذه الأدعية قال في الليل إذا هناك أدعية النافلة ولكن أهل بعض العلم يقول إنما ورد في النافلة يصح في الفريضة وما ورد في الفريضة يصح في النافلة وبعضهم قال ما أتى في الفريضة يبقى في الفريضة ويجوز في النافلة فما أتى في النافلة يبقى في النافلة لا يلتقي إلى الفريضة والصحيح أن الصلاة هي صلاة وما أتى فيها سواء فرضا أو نفلا يكون فيه إلا أن يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أتى في بعض الصلوات مثل التراويح أو مثل غيرها أو من بعض الصلاة النافلة نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل قنوت الوتر مثل غيره ما يكون لا يكون بالفرض إلا قنوت النوافل وأما الوتر فمعك في كل ليلة إن شئت نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة إذا كبر أي إذا قال الله أكبر سكت هنيهة نعم يعني قليل وقت قليل يسكت قبل أن يقرأ الفاتحة والسكتة بالمناسبة في الصلاة أتت في مواقف معينة وسيتبين لنا أن بعد آمين لم يكن للنبي سكت لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سكت سيتضح معنا هذا نعم سكت هذه أيضا من الأدعية التي يقولها الإنسان في الاستفتاح وأدعية الاستفتاح نوع فيها نوع لا شك أن هناك دعاء استفتاح وحدنا عليه لكن إذا تعلمت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة قال هذا تارة قال هذا وأنت إذا نوعت في السنة النبوية أصبح عندك نوع استحضار نوع حضور إيش؟ حضور قلب في الصلاة لأن الإنسان إذا داوم على شيء أضعف عند جانب التأمل والتدبر والصلاة يكون فيها تأمل وتدبر وخشوع فإذا كان ملازما راتبا على شيء معين أضعف عند الآن وإذا أصبح يتنقل في السنة تارة يكون هذا مثل أذكار بعد الصلاة إذا تعود على هذا الذكر أيضا سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25 لا إله إلا الله 25 مرة كلها يردده فبعد السلام من الصلاة فكونك غيرت السنة أنت من سنة في سنة ولو جاوبت على هذا الفعل أنت في السنة لا شيء عليك، لكن كونك لو وقعت في السنة يساعدك على حضور إيش؟ حضور الذهن بالصلاة، ويذهب جانب الرتابة والاستمرارية التي قد تكون نوع من الاعتياد المستمر الذي يفقد فيه حلاوة التدبر والتأمل والتفكر. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا عن كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع وكتابه حميد موصولا وما مرفوض.
نعم.
ورحمه عن ابي سعيد مرفوعا عند الخمسه وفيه: وكان يقول بعد التكبير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه.
هذا بالنسبة للاستعاذة. الاستعاذة تسبق إيش؟ تسبق البسملة، وهي سرية. الاستعاذة سرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتمها هذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وهي أتت في الركعة الأولى، وإن كان بعض العلم راها في كل ركعة. والصحيح أنه افتتح القراءة بها فتغني. افتتح القراءة بهذا الدغري، لأن الصلاة عبادة متصلة، عبادة متصلة، فاكتفى بالاستعادة في أولها، كمن يقرأ القرآن قراءة متصلة فاكتفى بالاستعادة في أولها، لا يلزم بكل سورة أن يعيد الاستعادة، واضح؟ وإن كان بعض العلم اختارا بكل ركعة استعادة مستقلة، ولكن هذا القول ضعيف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك.
إذا ركع، وعلى كل منذ أن يبدأ في صلاته إلى أن ينتهي في سلامه، والعين مكانها محل السجود إلا في حالة ما هي التشهد. إذا تشهد كان يحرر هذه المسبحة، هذه المسبحة شنها إيش تسمونها؟ مسبحة، الإنسان يسبح الله بها، وتسمى أيضا السبابة، لأن الناس إذا تسابوا يشير بعضهم بهذا الأصبع، ما يتسابون هكذا ولا يتسابون هكذا، إنما يتسابون فسميت السبابة لأن الناس يشير بعضهم أثناء المنازعة أو الشتام أو السباب فيشير بهذا الأصبع، وتسمى المسبحة لأن الإنسان يسبح الله بها، فإذا أكل لا إله إلا الله فسبح بها. وعرفت قديما كان هناك دعاية لبعض شركات السيارات كاتبين عليها لوحة هكذا، فسئل الشيخ بن باز فبرروا أنها يعني معناتها أفضل، أو يقصدون بها أفضل، على هذه اعتاد الناس على أنها للذكر والشهادة، وأما من نسبة الأفضلية فذكرت السيارة في أفضل منها كثير، ما يعني هذا حتى هذا فيه يعني تغيير للناس. فعلى كل هذه الأصبع إذا أسير فيها هو من هذا، فمعناها المسبح. فالإنسان في أثناء التشهد يحرك هذه الأصبع، وحركة الأصبع تأتي من صورة التشهد، فهو يشير بها إلى القبلة، يحركها في ماذا؟ إذا ذكر الله، فالتحيات لله، الصلاة والطيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ليس فقط أن في آخر التشهد أشهد أن لا إله، فاعتاد الناس أن يرفع الأصبع في آخر التشهد، الصحيح أنه يدعو بها، أتى الرواية يدعو بها. فتجد التشهد من أوله إلى آخره وهو إيه؟ دعاء. التشهد من أوله إلى آخره هو إيه؟ دعاء. فهو يحركها في تشهده صلى الله عليه وسلم، وليس معنى في تشهده أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بدأ يحرك هذه الأصبع. إذا تنتقل العين من السجود من محل السجود إلى النظر إليها، ثم قال النبي: وهي أشد على الشيطان من ضربا به الحديث من جلبة الحديث، وسيأتي معنى هذا. نعم.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وكان إذا ركع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا ركع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وينصب اليمنى وكان ينهى
عن هذه ثنائية ثنائية تختتم بالتشهد إلا إذا الوتر صلاها ثلاثة أو صلاها خمسة أو صلاها أكثر من ذلك أخر فيها التشهد إلى ما قبل الأخير والأخير. نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
عقبة الشيطان تسميها عامتنا المتفلسي، يعني ينصب رجيلا ومؤخرته على يد على الأرض، وقيل له إنما هو يجلس فيها كالإقعاء. نعم.
وينهى
أن يفترش الرجل ذراعيه ذراع السبع، وقيل أنه يلصق قدميه في بعضها ويجلس عليها. نعم.
وكان يختم الصلاة
ولو أن هذه أتت هذه أنها يفعلها بين السجدتين، يفعلها بين السجدتين. نعم.
وكان يختم الصلاة
يفعلها في التشهد الأول، يفعلها في التشهد الأول. نعم. وأتى النهي عنها بين السجدتين. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة وصححه الألباني.
العلة دي استدركت ذكرها به الانقطاع لكنه وصل. أما بالنسبة للتسليم، نعم، الصلاة تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم، ما يقوم منها هكذا دون تسليم كما يفعل بعض أهل البدع المضاربة، ما يسلم بالصلاة إنما يضرب على فخذيه ويختمها بتكبيرة ويبداها بتكبيرة ويختمها بالضرب على فخذيه، ولهم عبارة يرددونها في جبريل ويسبون جبريل عليه السلام. وبالمناسبة يعني هم كثير من أفعالهم سواء سب جبريل أو غيره أو هكذا في مشابهة ما بينهم وما بين اليهود. وهناك مؤلف عبد الله الجميلي له كتاب بذل المجهود في وجه الشبه ما بين الرافضة واليهود، جمع فيه جملة من الأشياء التي وافقوا فيها حتى إفطارهم وحتى بالنسبة لرمضان تأخير النجم وبين هكذا، وهو يبين هذا القول. نعم. أما التسليم فيبدأ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تأتي لي آخر الصلاة بوصفها أنواع التسليم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إلى قسم الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع.
نواقض رفع اليدين أثناء التكبير، الله أكبر، الانتقال للركوع الله أكبر، الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه كلها أدب فيها. أتى أيضا إذا قام من التشهد الأول الصلاة الثلاثية والرباعية إلى الركعة الثالثة قال الله أكبر، وإلى هل يرفع يديه وهو جالس أو إذا انتصب قائما رفع يديه، يرفعها مع التكبير لأنها أتى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للتكبيرة الإحرام أتى أنه قال الله أكبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وأتى أنه قال الله أكبر جعل اليدين معه التكبير، وأتى أنه قال الله أكبر فكبر رفع يديه قبل التكبير. هذا من تكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقال فكلها أتى اليدين مع الفعل، فمن قال أنه يكبر ثم يقوم كما ذكر الشيخ ناصر في السلسلة حديث رقم 104 قال يكبر ثم يقوم دل على أن الوضع التكبير يكون أثناء وهو جالس، لكن هناك روايات أخرى أنه كبر قائما فيكون الرفع وهو، وعلى كل محل الاختلاف في محل اليدين أتى هكذا وأتى هكذا، وهو أمر كما قيل في مسألة الرفع من الركوع ووضع اليدين. نعم. خلاف بين أهل العلم فيها، والأمر واسع، حتى لو صلى وانتهى الصلاة ولم يضع يديه فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. معنى كلامي هذا لا يشدد في بعض المسائل حتى يرى أن فلان هذا مبتدع وهذا على السنة، هذا أتى باجتهاده بوصف معنى السنة وهذا كذلك، والكل نرجو له أن يكون على ذلك. لكما وقع بعض العلم، الشيخ ناصر مع أنه يرى وسمعته بنفسه، وهذا مما استفدت منه ويرحم ويغفر في مسألة رفع اليدين عضلة على الصدر، هو يرى أن من يضعها على الصدر أنها بدعة، ولا شك أن هذا الوصف لا نوافقه فيه رحمه الله. ولكن الشاهد من كلامي أنه يقول صليت ذات مرة خلف الشيخ بن باز، فلما رفع من الركوع ووضع يده على صدره وضعت يدي على صدره لأني أتابع إمام وعالم مجتهد في فهم الدليل، فأنا لم أصلي خلف مقلد جاهل ما يفهم، فصليت خلف عالم. وهذا اجتهاده، والأصل في المأموم إذا صلى خلف الإمام أن يتبع إمام، فأضع يدي على صدري لأني أراه عالم مجتهد. انظر الدقة في مسألة الاتباع، هم عبث بعض الناس اليوم ويرى مسائل يغلو فيها وهي مسائل يكون فيها محل اجتهاد ونظر، فمن لم يوافقه فيها ربما يخرجه من بعض حتى من دائرة السنة. نعم.
وفي حديث أبي حميد عند أبي داود رفع يديه حتى يخلى بيدهما عن كليه ثم يكبر.
نعم.
ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يخلى بيدهما دروع الميت.
دروع الميت. إذا أتى موطن هكذا، موطن هكذا، وموطن أيضا أسفل منها، هذه كلها هذه رفع اليدين أثناء تكبيرة إيش؟ الإحرام. حدوى أذنيه، هو بيمسكها. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
فرويات وائل بن حجر في الصلاة تعتبر من أشمل ما أتى في وصف الصلاة، مثل حديث جابر أشمل ما أتى في وصف الحج، أحاديث وائل بن حجر بمجموعها أشمل ما أتى في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يجمع معها النصوص الأخرى. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم
يقرأ بأمي القرآن. هذا بالنسبة لصلاة الفاتحة، وهذا يدل على أنها ركن، والركن لا بد أن يأتي به، ولو فات محله ثم عاد إليه تذكره سقطت الركعة فيحل هذه محل كله. فلا صلاة، بل لو صلى متعمدا بترك الفاتحة صلاة غير صحيحة. ولكن في الصلاة الجهرية خلف الإمام جعل الإمام ليؤتم به، فهو يتابع الإمام، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو محل بحث تفصيل في مسألة القراءة خلف الإمام.
وفي رواية ابن حبان وقال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. وفي روايه:
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم
في اول قراءه ولا في اخرها.
اين؟
وفي روايه:
هذا بالجهر، هذه صلاه ايش؟ الجهر. أنه يبدأ الحمد لله، ليس معناه أنه لا يقول بسم الله، يقول بسم الله لكن لا يجهر بها، إنما يسر بها. وأتى عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها للتعليم، كان يجهر بها
للتعليم حتى يعلم الناس ان بسم الله من
الفاتح يجر بها للتعليم. وهذا اتى عن الشافعي
انه كان يرى هذا، ولذلك اعتبر على الشافعيه يجهرون بالصلوات الجاهليه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا يذكر ان النبي وابو بكر وعمر كان يجهرون بالحمد ولكن بسم الله يسرون بها. نعم.
وفي روايه لاحمد والنسائي وابن خزيمه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخرى ابن خزيمه كانوا يسرون.
هذه افصح، يعني انهم يقرؤونها لكن يسرون لقراءتهم بها. نعم. وعلى هذا
وعلى يحمل النفي في روايه مسلم خلافا لمن اعادها. وعن معين المجمر قال صليت وراء ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث وفي روايه ضعيفه وعن معين المجمر قال صليت وراء ابي هريره
قال ولا الضالين قال امين. يعني دائما بعد الضالين في الصلاه اذا قيل نقول امين، اي اللهم استجب، اللهم استجب. نعم.
فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتى اذا بلغ ولا الضالين قال امين، ويقول كلما سجد واذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول
إذا سلمت يكون بها التكبير. نعم.
ثم يقول إذا سلمت والذي نفسي بيده إني لأسلمكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
في بعض. نعم. الإعلان بالجهر بالبسمة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصواب وقال. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءتكم القرآن ثم أم القرآن قطع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر محفوظ.
وهذا فيه سنية جهر التأمين بخلاف ما يراه بعض الفقهاء سواء من الأحناف أو من غيره من بعض القواعد الذين لا يجهرون بآمين، وهذا مجتهد من بعض القواعد المخالفة منهم الشيعة منهم الزيدية منهم القاضية منهم غير ما يقولون آمين. وأيضا عند بعض المذاهب مثل الأحناف أو مثل غيرهم إذا قال ولا الضالين ما سمعت أحد يقول آمين، هم يؤمنون بعضهم لكن يؤمنون وين؟ في سره في نفسه. ولكن هذه الرواية تبين لنا أن النبي جهر بذلك، أن النبي قال رفع بها صوته آمين وكان يمدها كان يمدها. نعم.
وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اتى في روايه ايضا واذا امن الامام فامن. وهذا فيه تنبيه لخطا يقع في بعض الناس، بعض الناس اذا قال الامام ولا الضالين الامام لم يقل امن، والرواية فإذا أمن فأمنوا، هذا أثم وأكمل أن يبدأ الإمام فيقول آمين لأنه ما قطع نفسه ولا الضالين يريد نفس آمين. بعض الناس يعاجل الإمام فيسبق في التأمين، والواجب على المسلم إذا صلى خلف الإمام أن يعتدي بإمامه. كيف وقلت الرواية صريحة إذا أمن فأمنوا، فتأمينك يتبع من؟ يتبع الإمام وإياك والمسابقة، فهذا فيه خلل. فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك، لاحظت الفضيلة؟ فقد تفوت عليك إذا أنت سبقت الإمام لأن الملائكة لا تسقط الإيمان. الملائكة تتابع وهي تأتي وتسمع الذكر تسمع القرآن، فإذا قال القائل أمنت الملائكة والملائكة لا تسقط، فإذا أمن بإيه فأمن.
وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ولذلك الصلاه تحجب ما بينها وبين الصلاه التي قبلها. الصلاه الى الصلاه كفارات ما بينها، يعني يكفيك هذا الدعاء منها. إذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم، ما تقدم مو سنة ولا سنتين، يعني بكرة إن الله يسر لنا وصلنا عاشوراء كفر عمره سنة. هذا إذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا شيء مو سهل يا أخوان، اجتهدوا بقى، اجتهدوا تكون صلاتك صحيحة. أن تكون هذا قبل قليل لما نقول نقع في أخطاء الصلاة، ألم يتبين لنا الآن بعض الأخطاء؟ عجيب، بعضنا كم يصلي لنا من سنة؟ 40 30 50 سنة، عندنا أخطاء، فلا إكراه للإنسان يقول أنا ما أخطي يعني كل يوم أصلي، صلاتي غلط، ليس عندنا صلاة جديدة، الصلاة هي الصلاة الأولى، لكن النقص في صلاتنا التي نؤديها، عندنا بعض الأخطاء، عندنا بعض النقص، لا بد أن نصحح. بأنفسنا ونقومها بأن تكون وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينطبق فينا صلوا كما رأيتموني أصلي، فتصحح عبادتك. تفضل.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
هذا لمن دخل الاسلام جديدا، نقول قل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. صدق صدق فلما ينتهي نعلم او اعجمي يبغى يحفظها يصلي مدة من الأيام قبل هذه المدة. أنا أقول الصلاة ليست عليك واجبة، صل ولكن قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لمن أسلم جديدا خاصة من العجم الذي لا يعرف عربي، هذه مسائل تعرف في أول مرة يسمع. أن الذي لم يعرف الفاتحة أنه إذا أسلم أو بداية دخوله بإسلامه يردد هذه وهي مما بمثل حاله يعذر بهذا الوصف، يعذر بهذا الوصف. لكن الصلاة تبقى صلاة، ما تعطل الصلاة حتى يحفظ الفاتحة، يصلي والصلاة، لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تخلي الصلاة إذا لم يحفظ الفاتحة ولم يقرأها. أنت هذا فيه تنبيه وتعليم أن فيه كثير من الأحكام الشرعية نحن نجهلها، والعلم بالتعلم هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فالإنسان لا يقع نعرف كل شيء، يا كثير من الأشياء نسألها ولا تزال التعلم، والعلم يستمر معه من المحفرة إلى المقبرة، من المهد إلى اللحم، وفوق كل ذي علم عليم. ولا تقول بلغت من العلم غاية، كل من قال هذا علم أنه جاهل، أما من يعلم ويتعلم ويمارس التعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولم يطلب الله عز وجل من نبي طلب الاستزادة من شيء كما قال له قل ربي جديد، فاستزد من العلم بارك الله ينفع عبد الله وينفع. نعم واصل.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بفضله هنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولى يجري فاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآيات أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في القصرين بفاتحة الكتاب متفق عليه.
هذا في التسلسل، ثم قلت لكم هذه أقل وهذه أفضل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
هذا بالنسبة للظهر والعصر سرية في الركعتين الأوليين الفاتحة معها ما تيسر، والركعتين اللي بعدها يكتفي بإيه؟ بالفاتحة. نعم. وأحيانا يرفع صوته في السرية، يعرف أن الرسول قرأ بسبح أو قرأ بالزلزلة في الظهر أو في العصر، لأن النبي أحيانا يرفع صوته بها. نعم. ويطول الركعة الأولى دائما، الركعة الأولى أطول ثم التي تليها أقصر وهكذا. وأما في آخر ركعتين فيكتفي بقراءة سورة الفاتحة، لو قرأ فيها شيئا من القرآن لا بأس، أتى أن النبي قرأ فيها شيئا من القرآن. ولو اكتفى بسورة الفاتحة فأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها. نعم. وداوم على ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه بركعتين أوليين من الظهر قدرا الإسلام في تنزيل السجدة.
يعني كان بما يعادل سورة السجدة. نعم. يعني يطول في الظهر، صلاة الفجر أطول شيء، ثم تليها الظهر، ثم تليها العصر، ثم أقصرها المغرب، هذه صلاة النهار، وتفتتح صلاة الليل بهذه، ثم العشاء أطول، أطول من المغرب. وربما أطال الصلاة فقد صلى ذات مرة المغرب بسورة الأعراف، صلى المغرب بسورة الأعراف. وأذكر رحمه الله شيخ الشيخ محمد بن عثيمين ذات مرة أراد أن يصلي المغرب بسورة العراف، فنبه الناس قال: اليوم الفلان سنصلي بسورة العراف في المغرب. يعني كأنه ينبه لحد يتوضأ يصلي معه ويطول عليه الوقت، ترى اليوم الفلان سنصلي بسورة العراف. فأراد أن يصلي بها رحمه الله وصلى بها. لكن هل من ديننا أنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل في المغرب؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم صلاته في المغرب أقصر أقصر.
نعم.
لأن الناس في صلاة المغرب أول غروب الليل أو أول قدوم الليل، فالناس خلفها متاعها وخلفها زادها، راعي الحلال يطلب حلاله ويحلب من هذا ويربطها، فيصلون ويذهبون يكملون إيش؟ بعض أشغال مقدم الليل.
نعم.
وفي البخاريين قدر النصف من ذلك، وفي البخاريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر البخاريين من الظهر، والبخاريين على النصف من ذلك رواه مسلم.
كل ما هتكسر. نعم.
وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء يوسط، وفي الصبح بقوارب. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
المفصل من البينة إلى آخر القرآن.
نعم.
فأخرج النسائي بإسناد صحيح.
نعم.
وعن جبير بن معين
طوال المفصل من سورة الفجرات للبروج.
وعن جبير بن معين رضي الله عنه
وكان يقرأ في الفجر بالمعين. بالمعين ايش معنى المعين؟ يعني بالمعدة. كان يقرأ في الفجر بالمعين، وصلاة الفجر أيضا كان يطيل فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم.
وعن جبير بن معين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه.
وأتى بالأعراف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في قراءة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنبيه السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه.
وأتى الجمعة ومنافقون. نعم.
وللطبراني ومعروف من حديث ابن مسعود يدين ذلك،
يعني الدين يعني الدينون، يعني يستمر على ذلك. نعم. وفي الله كان يفعلها حينها.
نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر فيه هذا.
وكان يصير الفجر حقيقة يوم الجمعة. هل تعلم أن أعظم صلاة هي صلاة الفجر يوم الجمعة؟ ولذلك أعظم ما يكون الشيطان على الإنسان هذه الصلاة فجر يوم الجمعة. فتجد الشيطان حريص على الإنسان ليفوته فجر يوم الجمعة في جماعة. وانتبه لنفسك خاصة هذه الصلاة، تجد الشيطان حريص على أن يبعدك عنها.
نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مر فيه آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعول منها.
بعد أن بين ماذا يخضع الإنسان بالصلاة، بين حال الإنسان أثناء القراءة. أن النبي كان يقرأ قراءة تدبر، فإذا مر بدعاء دعاء، وإذا مر بآيات رحمة سأل الله، وإذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله. هذا بعد أن بين أحكام القراءة وماذا يقرأ، وكان يقرأ بكذا بكذا وبكذا بكذا، بين حال القراءة أثناء ما هو يقرأ كيف هو. كان إذا مر بشيء لا أثر عليه من حيث التدبر والتطبيق، فيسأل الله آيات الرحمة ويستجيب آيات العذاب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
قيل أن هذا في النافلة دون الفريضة، والصحيح على الاختيار أن ما أتى في الفريضة يكون في النافلة، وما أتى في النافلة يكون في الفريضة، إلا ما خص به الدليل. نعم. ولا تبقى الصلاة اسمها صلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقريب أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
يعني انتقل الآن إلى ماذا يقال في الأركان الأخرى في الركوع والسجود بعد أن انتهى من القيام وما يتعلق بالقيام. فهنا ناسب أن يتكلم عن الأحكام الأخرى. فالركوع فيه التعظيم سبحان ربي العظيم، والسجود فيه دعاء سبحان ربي الأعلى ويدعو بما شاء من الدعاء. فهنا فيه تعظيم وهنا فيه دعاء، فاجتهدوا في الدعاء. قنن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم، أو جدير أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن هذه مواطن السجود. في حديث: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. ولذلك أماكن العبادة هذه سميت إيه؟ مساجد، وسميت بأشرف عبادة تفعل في الصلاة وهي السجود، فسميت مساجد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان اللهم وبحمدك، اللهم اغفرني.
نعم. هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أصبح يردد هذا بعد الدعاء، بعد سبحان رب العظيم وبعد سبحان رب الأعلى، سبحان الله وبحمدك رب العالمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده.
فقوله سبحانك اللهم وبحمدك دل على أنه يجوز أن يجمع أكثر ما بينه من دعائين. فبعد سبحان رب العظيم كان يردد هذا الدعاء، ويجوز للإنسان أن يجمع وأيضا أن يخرج. فأتى بالدعاء في سبحان رب العظيم، سبحان الجبروت والملكوت والعظمة، في السجود سبحان رب الأعلى، سبحان سجد لك مخطوع عظم السميع البصر. أتى هذا الدعاء، أتى في رفضة، نوع في الأدعية. هذا يساعدك في حضور إيش؟ في حضور القلب. أنت تعود حاضر الله حاضر. فإذا بدلت ما بين هذا الدعاء أصبحت تنطق به وأنت مختارا لهذا الدعاء الذي يختلف عن غيره، فيكون هنا حضور قلب، حضور ذهن، وهذا هو حياة الصلاة خشوع، أن تكون حاضر الخشوع والطمأنينة، أن تكون حاضر القلب وهو يصلي وهو غافل لله ما يدري الساعات يسد لو ما هو خلف إمام ولا ما زرع وشاك يحتاجون حتى الإمام لو جلس الثانية أو الثلاثية ما قال له سبحان الله لأنه ما هم أفضل أو لصلى الوحدة دعنا نجلس جلسة إذا كان الوحدة دعنا نجلس جلسة إذا هنا عندك خلل هنا عندك إيش خلل في حضور القلب التنوع والأدعية سبحان الله يساعد في هذا نعم أن يحضر قلبه عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد
هذا المأمور ربنا ولك الحمد خلف الإمام يقول كذلك أما بالنسبة سمع الله لمن حمده يقولها من الإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد وإن كان بعضهم اختار أن المأموم والإمام كلهم يقول ذلك ولكن الصحيح الذي أتى عن الجلل أنه يقول سمع الله لمن حمده وهم خلفه يقولون ربنا ولك الحمد نعم
ثم يكبر حين يهوي إلى جلاله ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها
فهو يعتمد على يديه ثم يقوم إلى الركعة التي تليها نعم
ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس
بعد الجلوس هناك الوصف بعد الجلوس يعني تكبيرة الانتقال وهو جالس يقوم لكن البعدية هنا هل هي بعدية أي بعد أن يقوم أو بعد أن ينتهي من التشهد منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا نعم عن أبي سعيد
وعن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لذة منك الجد رواه مسلم
هذا من الأدعية التي لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل قال أيكم دعا هذا ثم دعا قال لقد ابتدرها كذا من الأهل فأصبحت السنة هنا لهذه الدعاء الذي دعا له ذلك أصبحت السنة تقريبية يقضها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي أحد الآن يضيف أدعية ويجعلها من العبادات المداوم عليها ويأمر الناس بها فيقول هذا الشاهد فدعا فأقرها النبي نقول وأنت من أقرها ذاك اجتهد فدعا فأقره النبي يقول أنا اجتهد فدعيت نقول من أقرها من أقرها إذن إلزام فالسنة إما قولية قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلية فعلها كنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة تقليلية فعل أو قول فعل على وقته فأقره وشجع عليه وأعان ودل عليه مثل آية الكرسي التي قرأها من أبو هريرة لما كان حامل فأقر بها قال صدقك وهو كذوب فأصبحت لنا سنة أن يقرأ الإنسان آية الكرسي لا لأن أبو هريرة قالها لأن النبي أقره على قوله نقول هذا الدعاء لا لأن الصحابي قد قال إنما لأن النبي أقره على ذلك فأصبحت سنة تقريبية
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على الكعب على الجبهه واشار بيدي الى انفه
اذا الانف والجبهه حكمها واحد ويلزم يلزم الاثنين نعم
واشار بيدي الى انفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين متفق عليه
نعم. هذا في حال سجوده. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجدت فضع كفيك وارفع من فخذيك. رواه مسلم.
يعني افصل ما بين اعضائك. نعم. ما تلصق بعضها ببعض. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع خرج بين اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه.
اذا الركوع وقتها التدريج، وفي السجود وضعها الضم، يضم بها مستقبل القبله، اما في الركوع يفرش اصابعه على ركبتيه يفرق بينها.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمه.
هذا في مرض، في مرض كان يصلي متربع. أذكر شيخ رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز في آخر حياته كان يصلي لجأه جالس سوف دعوة مع الله: رب اغفر لي ووالديه، رب اغفر لي ووالديه. هذا الدعاء عشرة: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واتوج برني. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن امرأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه
البخاري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب، ثم قال: لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني انه يرفع ركبتيه قبل يديه، تهيا قبل ان يرتفع. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه
هذا القنوت، قنوت النوازل، قنت. نعم. ومع ذلك قال الله له: ليس لك من الامر شيء. القنوت، القنوت زياده في الصلاه، وهنا ولي الامر دعا في اثناء الصلاه. ليس لاحد الناس ان يجعل الصلاه فيها قنوت الا اذا امر ولي الامر بالنازله التي تنزل على الناس، لان هذه الصلاه ما يزيد فيها على كيفه. لكن اذا حصل امر عام بالمسلمين او بالناس او نازله نزلت فقنت الناس، ائمتنا هذه في هذا الحرمين، إذا وجدت في صلاة الحرمين قال سوء ألف ولي أمر، أو يأتي تحميل على الأئمة في المساجد أن أقنتوا بالنازلة الفلانية، وحصل أكثر من مرة أن يكون فيها قنوت. أما تحصل بينك وبين شخص مشكلة تحتقن عليه والناس تأمن الله، هذا ما فقط.
نعم.
أما الوحدة تبي تفعل هذا، الوحدة شيء راجع لك في الوتر.
نعم.
ولأحمد والدارقطني نحوه بمجل آخر، وزاد الدارقطني
قيل أنه لم يأتي بالقنوت زيادة على شهر، لم يأتي بالقنوت زيادة على شهر، فالشهر أكثر.
نعم.
ولأحمد والدارقطني نحوه بمجل آخر، وزاد الدارقطني فأما الصبح
هذه الرواية فيها نكار، هذه الرواية فيها نكار، وبها احتج الشافعية في مسألة القنوت في الفجر. بعض المالكية يقنطون الفجر، احتجوا على بها على هذا الفعل. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى
الله عليه وسلم، هذه الرواية، الرواية هذه فيها نكار.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. وصححه ابن خزيمة.
يعني النوازل، النوازل أمر نزل بالناس. نعم.
وعن سعد بن خالد الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون المسجد؟
وهذا صحيح، وهذا صحيح ان الاستدامه على القنوت امر خلاف السنه، امر خلاف السنه. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في
القنوت. العدد في هذا القدر مكتفي، صلى الله وسلم على محمد.
محمد صلى الله عليه وسلم تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، ونسأل الله أن يحفظ العبادة والبلاد، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفق أبناءنا في دراستهم من بداية العام، وأن ينهلوا من العلم ويكون خير معين لهم في أن يتعلموا ما ينفعهم في الدارين، إنه ولي ذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.